بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في التبرك، وأن التبرك هل هو من الشرك أو لا؟ وقد أوضحنا أن التبرك لا صلة له بالشرك بوجه من الوجوه، إلا بنحو صلة أي فعل من الأفعال اليومية للإنسان بالشرك، فإن الذي يوجب صيرورة التبرك شركا هو اعتقاد المتبرك أن ما يتبرك به مؤثر بذاته في حصول الأثر المرغوب، أو دافع بنفسه للأثر المكروه، أو اعتقاده أن ما يتبرك به سبب قد جعله غير الله سببا. أما إذا كان يعتقد أن الله هو الذي جعله سببا فليس في ذلك أي شائبة من شوائب الشرك. وقد تحدثنا عن مفهوم التبرك وبيان كون التبرك بمفهومه أجنبيا عن الشرك، ونتحدث اليوم عن واقع التبرك وحقيقته. ما هو واقع التبرك؟ وما هو كنهه؟ وما هي حقيقته؟ مع قطع النظر عن الدلالة اللغوية لكلمة تبرك يتبرك، قلنا إن الدلالة اللغوية لكلمة تبرك أي طلب الزيادة في الخير أو طلب ثبات الخير. ونريد الآن أن نعرف حقيقة التبرك مع قطع النظر عن الدلالة اللغوية لهذه الكلمة. حقيقة التبرك هي اتخاذ الشيء سببا غيبيا لأثر خاص، فإن الأسباب نوعان: سبب ظاهر مادي مثل سببية الأسبرين مثلا لرفع الألم أو الصداع أو رقة الدم، وسببية قطع الرقبة للقتل ووضع النار مثلا تحت الشيء للإحراق وأمثال ذلك. فهذه سببية ظاهرة، سببية مادية. النوع الثاني من الأسباب، الأسباب الغيبية المعنوية، والأسباب الغيبية المعنوية على أقسام. القسم الأول: ما يكون السبب إرادة النبي أو الولي، كأن يجعل الله سبحانه إرادة عيسى للإحياء سببا في إحياء الموتى، أو يجعل إرادته سببا لإبراء الأكمه والأبرص، فيبرأان بمجرد أن يريد عيسى عليه السلام برأهما. فهذا من جعل إرادة الولي سببا لحصول الأثر. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني أن يجعل الله سبحانه فعل النبي الحسي الجارحي سببا لحصول الأثر، كأن يجعل الله دعوة إبراهيم لأجزاء الطيور سببا في اجتماعها وفي حياتها بعد موتها، وكأن يجعل ضرب موسى للحجر بالعصا سببا لانفلاقها وخروج الماء. فهذا فعل جارحي من موسى ضربه للحجر، وصار سببا لظهور الماء. وهذه السببية ليست سببية ظاهرة، لو أن أحدا منا أمسك بحديدة وضرب حجرا لا يخرج ماء، وإنما هذا سبب غيبي معنوي خصه الله سبحانه بعيسى مثلا وببعض أوليائه. والسبب هنا فعل جارحي كما قلنا، ليست الإرادة. لو أن موسى عليه السلام أراد أن يخرج الماء من دون أن يضرب الحجر بعصاه لا يخرج، وإنما يخرج إذا ضرب الحجر بالعصا، بخلاف عيسى عليه السلام فإنه بمجرد أن يريد إحياء الموتى فإن الله يحييه، أو فإنه يحييه بإذن الله. هذا هو النوع الثاني. وهذان النوعان من الأسباب المعنوية تحتاج إلى تدخل من العبد بفعل منه. غاية ما في البين أن القسم الأول الفعل الذي جعله الله سبحانه سببا فعل قلبي وهو الإرادة، فعل جانحي. وفي القسم الثاني ما جعله الله سببا غيبيا هو الفعل الجارحي الفعل المحسوس، وهذان يشتركان كما قلنا في احتياج الأثر إلى تدخل العبد. القسم الثالث من الأسباب الغيبية أن يجعل الله سبحانه ذات النبي أو جسد النبي صلى الله عليه وآله بتمامه أو بعض أعضائه أو شيئا مما يتصل به سببا لحصول الأثر، مثل أن يجعل جسد النبي صلى الله عليه وآله مثلا مانعا من نزول العذاب فلا يعذبهم وهو فيهم، أو يجعل يد النبي صلى الله عليه وآله سببا في زيادة الماء أو سببا في زوال الألم أو سببا في حصول بعض الألطاف من الله سبحانه، أو يجعل ريق النبي سببا لذهاب المرض كرمد العين مثلا. والسبب في هذا القسم هو جسد النبي أو بعض جسده أو بعض ما يتصل به كثوبه مثلا، من غير دخل لإرادة الولي أو النبي، فيحصل الأثر وإن لم يقصد النبي صلى الله عليه وآله أو يقصد الولي حصول الأثر. فلو أن عبدا جاء للنبي صلى الله عليه وآله وهو نائم أو هو مستيقظ، لا فرق بين نوم النبي ويقظته، فمسح عينه مثلا التي بها رمد بجسد النبي صلى الله عليه وآله، وقد جعل الله سبحانه جسد النبي دواء للرمد، فإن الأثر يحصل. وكما لو تلقى بعض العباد شيئا من جسد النبي مما ينفصل من جسد النبي، إما ريقه أو دمه أو شعره أو عرقه، فتبرك به أي اتخذه دواء، فإن الأثر يحصل وإن لم يرد النبي صلى الله عليه وآله حصول الأثر. فإذا القسم الثالث من أقسام الأسباب الغيبية ما لا يكون لإرادة النبي ولا لفعله الجارحي أي دخل في حصول الأثر. وحقيقة التبرك هي اتخاذ أن جسد النبي أو بعض جسده أو بعض ما ينفصل عنه أو بعض ما يتصل به أو كل ذلك من الولي، أي من جسد الولي أو ما ينفصل عن جسد الولي أو ما يتصل بجسد الولي، أن يتخذه سببا لتحصيل أثر، لا بمعنى أن يتخذه سببا ظاهرا، بل أن يتخذه سببا غيبيا، بأن يعتقد أن الله سبحانه قد جعل هذا سببا لتحصيل هذا الأثر. هذه هي حقيقة التبرك. وما يسمى بالمعجزة الاختيارية، المعجزة نوعان، معجزة اختيارية ومعجزة غير اختيارية. فالمعجزة الاختيارية، المعجزة غير الاختيارية كالقرآن الكريم. فالمعجزة الاختيارية كما حصل لموسى عليه السلام مثلا وعيسى عليه السلام، فإن هذه معاجز اختيارية. وما حصل للنبي صلى الله عليه وآله كثيرا، فإنه لا يكاد يخلو يوم من أيامه صلى الله عليه وآله من معجزة، بل معجزات تحصل بالاختيار. المعجزة الاختيارية للنبي، وما يسمى بالكرامة الاختيارية للولي، يدخلان في القسمين الأولين من الأسباب الغيبية. وأما القسم الثالث فربما عبر أيضا عنه بالكرامة بتوسع في مصطلح الكرامة، فالأمر سهل، ليس حديثنا في تحديد المصطلحات بدقة، فإن هذه المصطلحات ليست محددة بشكل دقيق حتى نخوض فيه، ولا أثر لتحديد مدلولها. المهم هو معرفة مدلولها على الإجمال، وأن الكرامة قد تطلق على القسمين الأولين خاصة، وقد تطلق على ما يشمل القسم الثالث. وأما ما يسميه المحقق النائيني رحمه الله بالولاية التكوينية، وتبعه في هذه التسمية من تأخر عنه، فإنه لا يشمل القسم الثالث، لأن الولاية تحتاج إلى إرادة أو تصرف، وأما حصول الأثر من غير إرادة ولا تصرف فليس ولاية. على أي حال، بعد أن عرفنا حقيقة التبرك، فما هو حكمه؟ يظهر حكمه مما قدمناه، كما إن حكمه ظاهر أيضا بعد بيان حقيقته. من يعتقد سببية شيء من الأسباب، من يعتقد أن الله جعل شيئا سببا لحصول أثر خاص، ما هو حكمه؟ لو أن طبيبا اعتقد أن الدواء الخاص له هذا الأثر، فما هو حكمه؟ يقال إن كان يعتقد أن هذا الدواء سبب بذاته ومؤثر بنفسه، هذا كافر أو مشرك. وإن كان يعتقد أن غير الله جعله سببا، وأن غير الله قادر على أن يجعله سببا، فحكمه حكمه. وإن كان يعتقد أن الله جعله سببا، فهذا إما مصيب في اعتقاده أو مخطئ، وليس لهذا الاعتقاد أي صلة بالشرك إذا اعتقد أن الله سبحانه جعله سببا. فإذا حكم التبرك ظاهر. بقي أن نشير إلى أن جعل الله سبحانه بعض الذوات أسبابا للبركة، ليس خاصا بالأنبياء والأولياء، بل مر بكم في الجلسة السابقة أن الله سبحانه جعل بعض الأمور من غير الأولياء سببا للبركة، فالدار والدابة والمرأة ونواصي الخيل ومرابض الغنم والشاة، كل هذه قد صح في كتب القوم أن الله سبحانه قد جعلها سببا للبركة، وهذه ليست داخلة في الأنبياء ولا في الأولياء. على أي حال، أخصر تعريف للبركة إذن هي نوع من السبب غير العادي، هذا تعريف مختصر يعرفه المتخصصون والعوام، سبب غير عادي لبعض الآثار. إذا كانت هذه هي حقيقة التبرك، فالتبرك حكمه كما بينا، والتفصيل في حكم التبرك بأن يقال إن التبرك بالنبي في زمان حياته ليس شركا، والتبرك بغير النبي أو بالنبي أو بالآثار الأرضية لأحد من الأنبياء يكون شركا، هذا تفصيل ليس له أسس علمية صحيحة. فإن التبرك إذا كان باعتقاد أن الله جعل هذا سببا، فلا فرق بين أن يكون التبرك بالنبي أو بمرابط الغنم، لا فرق. كما إن الله سبحانه جعل النبي سببا غيبيا، فإنه جعل مرابض الغنم سببا غيبيا، وليس في اعتقاد أن الله سبحانه جعل أحدا أو شيئا سببا غيبيا لأثر من الآثار ما يوجب اعتقاد أن هذا السبب إله حتى يكون هذا من الشرك. وإذا كان ذلك من الشرك أي إذا كان التبرك شركا فلا فرق في الشرك بين أن تعتقد بألوهية النبي أو بألوهية مرابض الغنم، لا فرق، لا فرق في أن تعتقد ألوهية عيسى عليه السلام وأن تعتقد ألوهية صنم من التمر، كلاهما شرك، لا فرق في كونهما من الشرك بين أن تعتقد بألوهية هذا أو ذاك، ولا فرق في القبح بين الاعتقاد بألوهية هذا وألوهية ذاك، إن الله لا يغفر أن يشرك به. وقد قرأنا في الجلسة السابقة كثيرا من النصوص التي فيها لفظ البركة، ونحن لم نستوفي النصوص التي فيها هذا اللفظ ولا نريد أن نستوفيه لأن الحديث يطول باستيفائه، ولكننا نريد أن نقرأ نصوصا جاءت في صحيح البخاري جاء فيها معنى التبرك لم يأتي فيها لفظه، يعني ليس مما يعنينا أنه جاء اللفظ فيها أو لم يجاء، وإنما عنايتنا بالمضمون وأن حقيقة التبرك موجودة في هذه الرواية أو تلك مما نقرأ، والروايات في ذلك كثيرة جدا لا أعتقد أن الوقت سيتسع لها جميعا. نشير إجمالا إلى أن الروايات يمكن أن تصنف إلى طائفتين، الطائفة الأولى ما فيها مباركة النبي صلى الله عليه وآله أي تسبب النبي في تحصيل بعض الآثار بإعمال بعض بدنه، هذه حقيقة المباركة. وفي هذه الطائفة جملة من الأخبار، الخبر الأول ما فيه مباركة النبي صلى الله عليه وآله عيني أمير المؤمنين عليه السلام. نقرأ موضع الشاهد فيه لأن الأخبار كثيرة، فقال أين علي؟ فقيل يشتكي عينيه، فأمر فدعي له فبصق في عينيه فبرئ مكانه حتى كأنه لم يكن به شيء. اللهم صل على محمد
وسلم على محمد وآل محمد.
فإذا النبي صلى الله عليه وآله توسل تسبب في تحصيل هذا الأثر بريقه، وريقه شيء مما ينفصل من بدنه، فهو يعتقد أي النبي صلى الله عليه وآله أن الله جعل ريقه سببا للشفاء، وهذا هو جوهر التبرك كما قلنا، حقيقة التبرك اعتقاد أن شيئا قد جعل سببا غيبيا لحصول أثر محبوب. الثاني مباركة النبي صلى الله عليه وآله ساق عبد الله ابن عتيك، قصته طويلة أنه ذهب لقتل أبي رافع اليهودي فقتله، لا نذكر قصته. المهم أنه أراد الخروج، يقول: فوقعت في ليلة مقمرة فانكسرت ساقي فعصبتها بعمامة، إلى أن قال: فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وآله فحدثته فقال: ابسط رجلك، يعني مد رجلك. فبسطت رجلي فمسحها فكأنها لم أشتكها قط.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
فالنبي صلى الله عليه وآله تسبب في برء ساق عبد الله بأن مسح ساقه بيده الشريفة، فهذا تسبب مبني على اعتقاد أن الله سبحانه جعل يده سببا للشفاء. الثالث: مباركة النبي صلى الله عليه وآله لماء الجارية، وهذه أيضا رواية طويلة. فيها يقول الراوي: عطشنا عطشا شديدا، فبينما نحن نسير إذا نحن بامرأة سادلة رجليها بين مزادتين، فقلنا لها: أين الماء؟ فقالت: إنه لا ماء. فقلنا: كم بين أهلك وبين الماء؟ قالت: يوم وليلة. فقلنا: انطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. قالت: وما رسول الله؟ فلم نملكها من أمرها حتى استقبلنا بها النبي صلى الله عليه وآله، فحدثته بمثل الذي حدثتنا، غير أنها حدثته أنها مؤتمنة. فأمر بمزادتيها فمسح في العزلاوين، فشربنا عطاشا 40 رجلا حتى روينا، فملأنا كل قربة معنا وإداوة من هذا الماء القليل الذي عند هذه الجارية. بأي شيء زاد الماء؟ بمسح النبي صلى الله عليه وآله. الرابع: مباركة النبي صلى الله عليه وآله لماء الوضوء يوم الحديبية. قال: عطش الناس يوم الحديبية والنبي صلى الله عليه وآله بين يديه ركوة، فتوضأ فجهش الناس نحوه فقال: ما لكم؟ قالوا: ليس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك. فوضع يده في الركوة فجعل الماء يثور بين أصابعه كأمثال العيون.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
فشربنا وتوضأنا. قلت: كم كنتم؟ قال: لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000، يعني 1,500 شخص. الخامس: مباركة النبي صلى الله عليه وآله محمود ابن الربيعة لما مج في وجهه، وهذا الرجل معروف كان مشهورا بأنه الذي مج في وجه النبي صلى الله عليه وآله، والمج هو إراقة الماء من الفم. لولا أن النبي صلى الله عليه وآله يعتقد أن ما ينفصل عنه أو ما يلامس بدنه أو ما يختلط بريقه من الماء سبب لحصول الأثر المرغوب والمحبوب لما فعل ذلك، لكان فعله لغوا. السادس مباركة النبي صلى الله عليه وآله سعدا حتى يزيل الألم من بطنه. قال: ثم وضع يده على جبهته، ثم مسح يده على وجهي وبطني، فقال: اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته، فما زلت أجد برده على كبدي فيما يخال إلى حين الساعة. يعني برد يد النبي صلى الله عليه وآله، فقد زال الألم بيده. السابع مباركة النبي صلى الله عليه وآله ماء الوضوء، ولعل هذه الرواية عين الرواية التي تقدمت. المضمون واحد، إن كانت غيرها فالمعنى واحد. الثامن مباركة النبي صلى الله عليه وآله دور الأنصار، فقد روى البخاري: ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال بنو النجار، إلى أن قال: ثم قال بيده فقبض أصابعه، ثم بسطهن كالرامي بيده، ثم قال: وفي كل دور الأنصار خير. فلولا أن هذا الفعل منه صلى الله عليه وآله سبب لحصول الخير في جميع دور الأنصار لكان فعله عبثا. التاسع مباركة النبي صلى الله عليه وآله بعض أهله، فقد روى البخاري عن عائشة قالت: كان يعوذ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ويقول، ثم يدعو الدعاء. فإذا يمسح بيده اليمنى، فهو يعتقد صلى الله عليه وآله أن يده سبب لحصول ذلك الأثر وهو الشفاء. العاشر مباركة النبي صلى الله عليه وآله رجل أبي مسلم، ففيه في هذا الخبر أنه قال، أي أبو مسلم قال: ضربة أصابتني يوم خيبر، فقال الناس: أصيب سلمة، هو أبو مسلم، فأتيت النبي صلى الله عليه وآله فنفث فيه 3 نفثات، فما اشتكيتها حتى الساعة. الحادي عشر مباركة النبي صلى الله عليه وآله قدح لبن شرب منه جميع أهل الصفة. نقرأ هذا الخبر بطوله. عن أبي هريرة أنه كان يقول: الله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، يعني طريق الصحابة، فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله. لماذا سأله؟ ما سألته إلا ليشبعني، حتى يقول مثلا: هذا رجل صالح يريد التعلم آيات كتاب الله وتفسير هذه الآيات، يستحق أن أدعوه إلى بيتي مثلا وأطعمه. فمر ولم يفعل، يعني لم يشبعني. ثم مر بي عمر فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألته إلا ليشبعني، فمر فلم يفعل. ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وآله فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي. هذا مر بنا الحديث، فيه علم ما في الضمير. ثم قال أبا هر، هذا فيه تعظيم لأن للاسم أبا هريرة، فعظمه وكبره سماه أباهر. قلت لبيك يا رسول الله، قال الحق، ومضى فتبعته، فدخل فاستأذن فأذن لي، فدخل فوجد لبنا في قدح، فقال من أين هذا اللبن؟ قال يا أباهر، قلت لبيك يا رسول الله، قال خذ فأعطهم، يعني أهل الصف. قال فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل حتى يروي، ثم نستخرجها من الأصل لأني شككت في المنقول هنا. نكتب أباهر، هذه الرواية خط صغير أعاننا الله عليه. طيب، قال فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي، ثم قال أباهر قلت لبيك يا رسول الله، قال الحق، ومضى فتبعته، فدخل فاستأذن فأذن لي، فدخل فوجد لبنا في قدح، قال من أين هذا اللبن؟ نعم، هذا أصل الرواية صحيح. قالوا هذا لم يكن موجودا فيما اختصرناه من الرواية. قالوا أهداه لك فلان أو فلانة، يعني هذا اللبن أهداه فلان أو فإذا هو هدية. طريقة النبي أنه إذا جاءته الصدقة كان يعطيه أهل الصفة، يعطيها أهل الصفة، وكان إذا جاءته هدية كان يأخذ منها شيء ويعطيها أو يعطي بقيتها أهل الصفة. قالوا أهداه لك فلان أو فلانة، قال أباهر قلت لبيك يا رسول الله، قال الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي، قال وأهل الصفة أضياف الإسلام، يعني عددهم كثير، لا يأوون إلى أهل ولا مال ولا على أحد، إذا أتته صدقة، إذا أتت النبي يعني، إذا أتته صدقة صلى الله عليه وآله بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها، فساءني ذلك. لم ساءه؟ لأن هذا القدح من اللبن قليل، والنبي يريد أن يعطيه أهل، يسقي منه أهل الصفة، ساءه أنه لن يصل إليه شيء، هو كان في طريق الصحابة كلما مر به صحابي سأله عن آية من كتاب الله حتى يطعمه، والآن عندما فرح بأن النبي صلى الله عليه وآله عرف ما في نفسه وما في وجهه، وإذا بالنبي يقول له أعطي أو ادعو أهل الصفة، فساءني ذلك. فقلت وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أنا أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها. وما يدرك لعل أهل الصفة أشد جوعا منك، كيف تكون أنت أحق؟ على أي حال لا نريد المناقشة. فإذا جاء، يعني إذا جاء النبي وعرف ما في نفسي وما في وجهي يأمرني أن، فإذا جاء أمرني فكنت أنا أعطيهم، يعني لم يكتفي بأن يرسل اللبن إليهم بل يأمرني أنا أعطيهم، يعني وأنا الجائع الذي أتلهف للطعام، أنا الذي أكون أسقي هؤلاء، هذا من البركة. على أي حال، لا إله إلا الله، هذه متون لا بد أن نقرأها بلفظها، وكفى الله المؤمنين القتال. مضمون هذه الرواية آخرها أن النبي صلى الله عليه وآله بارك في هذا اللبن فشرب منه الجميع. والطريف في آخر الرواية أن أبا هريرة هو آخر من شرب من أهل الصفة، وحيث إنه حدث نفسه بهذا الحديث فإن النبي صلى الله عليه وآله عالج ما داخل نفس أبي هريرة بعلاج يناسبه. قال له أبا هريرة، أبا هر، قال لبيك يا رسول الله، قال اشرب. أنا الآن أقرأ معنى الرواية، لفظ الرواية قد انطفأ. قال اشرب فشرب، ثم اكتفى بما شرب. قال له النبي اشرب فشرب، وحتى اكتفى امتلأ فتوقف عن الشرب. قال له النبي اشرب، حتى قال إنه لا يوجد مكان للبن، لا أستطيع أن أشرب. قال ناولنيه. على أي حال، هذا أيضا فيه مباركة النبي صلى الله عليه وآله لهذا القدح. هذا هو الطائفة، هذا بعض الطائفة الأولى. توجد روايات أيضا في هذا، في هذه الطائفة، مباركة النبي صلى الله عليه وآله. وأما الطائفة الثانية ففيها التبرك بالنبي صلى الله عليه وآله. ونحن نكتفي بالرواية الأولى التي فيها تبرك النبي. قد تقول لعل اللفظة خطأ، تبرك النبي بأي شيء يتبرك؟ هو أعظم الأسباب الغيبية لحصول الآثار المحبوبة. نعم، الرواية فيها تبرك النبي صلى الله عليه وآله بكفه.
اللهم صل وسلم محمد.
ففيها أن عائشة نقلت أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا مرض كان يدعو ويمسح نفسه بكفه. هذا تبرك، لأنه اتخاذ سبب غير عادي وهو كفه، والمتخذ هو النبي صلى الله عليه وآله، فإذا هذا فيه تبرك النبي. الرواية الثانية أو بقية الروايات نتركها إلى جلسة لاحقة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.